السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الوجه الرابع من الموانع الذاتية، وكان للشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال أن الفعل الواجب مقهور عليه، والمقهور عليه غير محترم لأنه لا يحتاج إلى إذن من صاحبه، وما دام غير محترم إذن هو لا يقابل بالمالية. هذا ناقشنا وذكرنا جوابا لم نشر إلى أن الجواب هو للشيخ الأصفهاني قدس سره بحسب حكاية السيد الخميني له. أنا ما عندي حاشية الشيخ الأصفهاني عن المكاسب، بس السيد الخميني حكاه عنه في المكاسب المحرمة وأجابه بجواب ولنا تعليق عليه، بس رأيت ما لعيد الوجه من جديد قرره ونقرر التعليقات. ننتقل الوجه الخامس إذن أفضل. الوجه الخامس هو لعله الأخير من الصنف الأول اللي هو سميناه الموانع الذاتية، ما في منية الطالب، وهي تقريرات الشيخ النائين قدس سره في شرحه على المكاسب. قال: يعتبر في الإجارة أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير بأزائه الأجرة ملكا له، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي. هذا يقول شرط معتبر في صحة الإجارة، أن يكون العمل الذي يقدم الأجير مملوك له ومختار فيه، وليس مسلوب الاختيار باتجاهه بإيجاب أو تحريم، لأنه إن كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه، وإن كان محرما فلا يقدر على فعله لنهي الشارع عنه، كشهادة الزور أمر منهي عنه، يستطيع أن يأخذ أجر عليه؟ لا، لأن ما يقدر يقوم بهذا الفعل. ويعتبر، وهذا تمام كلامه، ويعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره. هذه هي المشكلة، قال، في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لأن الفعل الذي تستأجر عليه لابد أن يكون داخلا تحت اختيارك وسلطنتك، والواجبات والمحرمات سمح للشاهد احنا الواجبات، قالها ليست تحت سلطنتك لأنك لا تملك ترك هذا الفعل، فإذا لا تصح الإجارة عليه لأنه ليس داخلا تحت اختيارك. هذا الذي قاله الشيخ النائين قدس سره. وفيه إن بطلان الاستئجار على الفعل المحرم ليس لأنه مسلوب الاختيار، وإنه لا يملك فعله لشهادة الوجدان بخلاف ذلك وتملكه لحرية الفعل والترك، بل لأن صحة العقد تعني لزوم الوفاء به، وهو لا يجتمع مع تحريم العمل. خلينا نجي نحلل كلامك أيها الشيخ النائين. المحرمات نعم لا تصح الإجارة عليها، لكن ليش؟ لأنه مسلوب الاختيار وليس له سلطنة عليها، ولأنه غير مختار في فعلها. لا، ليس كذلك، لأن الوجدان والواقع هو يشهد بأنه قادر على فعلها وله اختيار في فعلها. إذن لماذا الإجارة ممنوعة ولا يصح أخذ الأجرة على المحرمات؟ هل إنه لا يستطيع الوفاء بمقتضى عقد الإجارة؟ هذا لما يستأجر على فعل كن يستطيع أن يؤديه، إذا كان الفعل محرما لا يستطيع أن يؤديه، فحرمة أخذ الأجرة على المحرمات لأنه لا يستطيع الوفاء بمقتضى العقد، وليس لأن هذا الفعل خارج عن سلطنته واختياره ولا يستطيع أن يفعله، له شهادة الوجدان وقادر على أن يفعله وله اختيار في فعله وله سلطنة على فعله. فهذا ذا الكلام واضح كان في المحرمات، عرفنا على أنه في الواجبات لا توجد هذه النكتة، في الواجبات يستطيع أن يؤدي مقتضى عقد الإجارة. فإذن هذا الذي قلته ليس رسالة. فننتقل الآن إلى الواجبات، نقول وهذه النكتة غير موجودة، نكتة عدم الاستطاعة بالوفاء بمقتضى العقد في المحرمات، وهذه النكتة غير موجودة في الواجبات لما قلناه من أن وجوب الفعل لا يخرجه عن تحت اختياره، ولا يصيره ضروري الحصول، ولا يجعله مملوكا للآمر. فإذن هنا كانت نقطة المشكلة في هذا الوجه، بأنه دمج المحرمات والواجبات وجعل حرمة أخذ الأجرة عليهما بملاك واحد، وهو عدم اختياره في الفعل أو الترك، لأن واجب لا يملك أن يتركه، حرام لا يملك أن يفعله. لا، مو هذه نقطة حرمة أخذ الأجرة على المحرمات، وإنما لا يستطيع الوفاء. هاي سنتهت إذن خمسة وجوه اللي صنفناها نحن بالموانع الذاتية. ما هي نتيجة المناقشة إذن؟ أصبحت إن شاء الله واضحة نتيجة المناقشة في هذه الوجوه. تبين مما تقدم عدم وجود مانع ذاتي في الواجبات عن أخذ الأجرة، أي أن صفة الوجوب ليست مانعة بنفسها عن أخذ الأجرة. وهذا قلنا أهمية، نبهنا أهمية أن نصنف هذه الموانع التي ذكروها إلى ذاتية وعرضية، حتى نؤسس الأصل في المسألة ومقتضى القاعدة في المسألة، ومنه نعرف الاستثناء. فالآن أسسنا شيء جيد، أنه إذن ماكو مانع ذاتي في الواجبات يمنع من أخذ الأجرة. هسه إذا تقول أكو مانع عرضي، هذا السؤال ناقش الممخن أسس، يعني كونه واجبا لا يمنع من الاستئجار عليه وأخذ الأجرة عليه. كل الوجوه الذاتية شفناها ليست تامة، هذا إذن أسسنا الأصل في المسألة. ومع عدم وجود مانع تكون عمومات الإجارة ووجوب الوفاء بالعقود جارية. خلاص، إذن ما الذي يمنع من التمسك بأوفوا بالعقود؟ وهكذا سواء من الآيات أو الروايات. واختار هذا القول جملة من الأساطين قدس الله أسرارهم جميعا، وهو أنه عدم وجود مانع ذاتي في الواجبات، إذا أكو واجب هنا وهناك لا يجوز أخذ الأجرة عليه، هذا لمانع عرضي وسنناقشه إن شاء الله. لكن المهم أنه ذاتيا الواجب كما يقول المشهور، يقول بصفة كونه واجبا يحرم الأخذ. الله، شو مثل صاحب الجواهر، نقرأ النصوص إن شاء الله مصادرها في الجواهر مجلد 22 صفحة 118. قال: بل هو، أي جواز الإجارة مطلقا، مقتضى القواعد والضوابط، إلى أن قال: فالمتجه حينئذ القول بعدم المنافات ذاتا. نعم، لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوض عن، منع عنه، منع من الاستئجار وأخذ الأجر عليه ونحوه مما تكون المعاملة به سفهية عبثية، هاي كلها موانع عرضية سنذكرها إن شاء الله تعالى. المهم خلينا نثبت الآن أنه مانع ذاتي في الواجبات لا يوجد. قال: ونحوه مما تكون المعاملة به سفهية عبثية ولو من جانب واحد، أو فهم مما دل على الوجوب كونه بصفته المجانية، فهم من دليل الواجب على أنه يجب أن يؤتى به مجانا. هذا النساء شوف عن نقدر كم وجه من الموانع العرضية راح نستخرج من هذا الكلام لصاحب الجواهر. قال: نعم لو حصل مانع من هذا القبيل، قال: اتجه المانع. فإذا المانع، هذا الشيخ الأنصاري قال: فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، وهذا الملاك في صحة الإجارة، قال: مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، حتى لو كان مشمولا بأحد عناوين الواجبات لا يوجد مانع من أخذ الأجرة عليه. قال: وأما مانعية مجرد الوجوب، يعني كون صفة الوجوب في ذاته، وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق. لا يوجد مانع ذاتي، كونه واجبا يمنع؟ لا، ليس كذلك. السيد صاحب العروة أيضا قال في شرحه على المكاسب تعليقته، قال: فالمناط في المنع، منع الأخذ الأجر على الواجبات، هو فهم المجانية، هذا فقط، لا يوجد مانع ذاتي إلا ذا، والدليل دل على اشتراط كون هذا الفعل مجانية. قال: فالمناط في المنع، منع أخذ الأجرة، هو فهم المجانية فقط، من غير فرق بين كونه حقا أو حكما، بل وجوبا أو استحبابا، وعينيا أو كفائيا أو تخييريا. هذا ناظر للتفاصيل التي ذكرناها في أول الدرس، قلنا قسم فصل بين وجوب عيني، كفائي، تخييري، تعييني إلى آخره. إذن هؤلاء الأعلام الذين قالوا قولهم بشجاعة ولم يعني تأخذهم إن شاء الله في الله لومة لائم، كون هذاك القول كما نرى كان مشهوريا والدعي الإجماع عليه، فبالتأكيد يحتاج إلى مثل صاحب الجواهر ومثل الشيخ الأنصاري حتى يؤسس إلى خلافه ذلك. وإن كان رأي المشهور أكيد محترم، لكن أفوض أدلة موجودة أمامنا. السيد اليزدي طبعا بعد أن قال هذا الكلام في شرحه على المكاسب، قال خلافه في العروة الوثقى في كتاب الإجارة. سبحان الله، خالف نفسه في العروة. لاحظ في كتاب الإجارة قال: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس. ونحن أخذنا بكلامه في شرح المكاسب بعض الدروس السابقة، رأينا أنه حتى في الصلوات الخمسة يمكن صحة الاستئجار، كما لو استأجره لتعليم أولاده الصلاة قال بصحته. هذا في شرحه على المكاسب، لكن في العروة قال خلاف ذلك، قال مع المشهور: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتخصير الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم. هذا في العروة في كتاب الإجارة، قال خلاف ذلك. هنا تكملة الشيخ الأنصاري قال كلاما بس يمكن يصلح أن نجعله كمطلب مستقل، وهو أنه لو افترضنا أن هذا الفعل صح الأخذ الأجر عليه أو لم يصح، نريد أن نجيب عن سؤال ثاني، وهو: هل تبرأ ذمة الأجير بهذا الفعل أو لا تبرأ؟ هذا رأيت أن أعزله يعني، وتكملة كلامه هذا الذي نقلناه الآن قبل قليل وجدت مثل سطرين عنده، لكن أرى أن هالسطرين لو نعزلهم بمطلب مستقل بعد إن شاء الله ننهي هذه الموانع الذاتية والعرضية، يمكن يكون أفضل. بأنه هل هذا الفعل مبرئ لذمة الأجير الذي أخذ الأجرة عليه أم لا؟ نجلس تكملة كلام. الآن إذن انتهينا من ذكر الموانع الذاتية، وتبعا لذلك أسسنا بهذه النتيجة ما هو مقتضى القاعدة: لا يوجد مانع ذاتي كون واجب يحرم أخذ الأجرة عليه، لا، هذا لا دليل عليه. الآن نريد أن نتمم ونعزز هذه النتيجة بشيء، قلنا تتميم أو سميها تعزيز، بس هو التتميم لأن هذا العنوان المألوف في الكتب، وإلا هو تعزيز، تعزيز لهذه النتيجة التي انتهينا إليها. ويشهد للقول بالجواز جملة من النصوص والفتاوى الدالة على الجواز في عدة موارد، فيكون نقضا على القائل بالمانع. أقل بالفقه سترى موارد عديدة لواجبات صرحت النصوص والفتاوى على أنه يجوز أخذ الأجرة عليها، ونقض عليكم أيها المشهور القائلون بالمنع. نعدد بعض هذه. أولا، مثل جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع الولد اللباء مع وجوبه عليها، هذا هو موجود، وهذا هم واجب تعييني، عيني تعييني على الأم خاصة، يعني هذا هو باللبة يجي، اللب المال المحرمين المشهور هو العين التعييني، وهذا عين تعييني. فقد قالوا بجواز أخذ أجرة، الأم تأخذ أجرة على ذلك، هذا المورد. زين. ثانيا استحقاق أخذ العوض عما يدفعه للمضطر. المضطر في المخمصة شخص عند طعام وآخر أشرف على الهلاك بسبب الجوع، يجب على هذا أن يطعم هذا مع أخذ الأجرة منه، هذا واجب جاز أخذ الأجرة عليه. بعد ثلاثة ما يأخذه الوصي عوضا عن عمله، يعني تنفيذه للوصية مع وجوب العمل بها عليه، هذا مورد آخر. المورد الآخر الذي ربما نعزل إن شاء الله عنوان مستقل، الواجبات النظامية، هم أخو يسموها الواجبات النظامية ومع ذلك مجمع على جواز أخذ الأجرة عليه. بعضهم أضاف فد عنوان ما أدري جاب بباله سايو أرات الرزق، يقول وجوب إعلافها. الشيخ المنتظري في دراسات في المكاسب المحرمة قال وجوب إعلاف الملتقط للضالة مع جواز رجوعه في قيمة العلف إلى صاحبها، بل وأجرة الإعلاف أيضا، مو بس ثمن العلف يأخذه من صاحب الضالة إذا لقى، لا حتى أجرة الإعلاف أيضا، وهذا من حقوق الحيوان. إذا رد بحث حقوق الحيوان شوف وجوب، مسألة ترقى إلى الوجوب، الله تعالى بعلوه بعزته بكبريائه يوجب على عباده، يجب إعلاف هاي الضالة الدابة الضالة اللي افتقدها صاحبها. زين، فإذا هذه موارد السالآن اللي ذكرناها، هاي نقض على المشهور وبنفس الوقت هي تعزيز للقول بالجواز. لذلك حاول القائلون بالحرمة توجيه هذه الموارد لكي يثبتوا قولهم بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لازم يردون هذه النقود ويوجهونها. وقد حاول القائلون بالحرمة توجيه هذه الموارد لمنع المنافات بوجوه غير تامة، يعني غير تامة أي لا تصلح لجعل هذه الموارد استثناء وتخصيصا للقاعدة التي تقتضي الحرمة، وإنما هي شواهد على أن مقتضى القاعدة الجواز. هذا السهم فدي، يعني في المنهج العلمي تلتفتون إلى هذا الفرق. أحيانا نؤسس قاعدة معينة وتوجد موارد على خلاف القاعدة، فأنت الآن بين خيارين، هل هذه الموارد هي نقض على تلك القاعدة فيوجب نقضها والقول بخلافها، أم أنها استثناء وتخصيص فالقاعدة تبقى على صحتها وهذه تكون استثناء منها؟ لماذا تجعلها نقوضا؟ خو اجعلها استثناء وتخصيصا، القاعدة صحيحة أو هذن استثناءات؟ شوف هاي مهمة. هذا إذن أكو يعني أمور بالبحث العلمي هاي تعتبر كبريات، تعتبر قواعد في المنهج العلمي. فالآن انت هذن النقوض عددتها، هل هذه شواهد على الجواز أم هي نقوض على الحرمة؟ فإذا كانت نقوض على الحرمة، أخو حتى نقول بالحرمة لأجل هذه النقوض ونقول هاي قاعدتكم غلط لوجود موارد بالجواز، فإذا خلينا نقول بالجواز. أم لا تقول أنها استثناء وتخصيص من القاعدة فتبقى القاعدة والأصل الحرمة كما أسس المشهور، بس عليك أن تعطيني وجوه خصصت القاعدة بهذه، فهذا هو راح يكون المناط بأنه ألحظها هكذا لو ألحظها هكذا، أنك إن نجحت بتقديم وجوه لخروج هذه الموارد تخصيصا واستثناء جيد، أسلم معك بصحة القاعدة الأسست وأعتبر هذه استثناء، وإذا ما نجحت هذه نقوض عليك وعلى هذه القاعدة التي أسستها. فشوف أن نفس الموارد هن، هل أنظر لهن نقوض أم أنظر لهن استثناء؟ وكما ترى هذا شيء في كل أو أغلب مسائل الفقه تواجه مثل هذه. فإذا أنت ترد السؤال علي وتقول لي صدق العدد الثاني شو أنا ميز؟ هذا النساء تعددت موارد للجواز، هل هذه تصلح للنقض على المشهور فعلي أن أعدل وأقول بالجواز أم أنها استثناء وتخصيص؟ قول المشهور صحيح وهذه استثناء، ما المناط في ذلك؟ المناط بقدرتك على تقديم الأدلة على أن هذه هي استثناء من القاعدة وتخصيص للقاعدة. خل نشوف، قدم الوجوه. قال الشيخ الأنصاري بالنسبة للوجه الأول أو قل المورد الأول، قال وأما احنا معددنا موارد، أولها كان لو ثانيها ما الأخذ الوصي الأجرة على تولي، وهذا السارح يجاوب الشيخ الأنصاري على هذا. قال وأما هذا في المكاسب الثاني 141، قال وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، شوف يعترف أنه واجب تعييني عليه ومع ذلك الجواز اللي هذا القدر المتيقن من الحرمة عند الشيخ الأنصاري، يقول الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، هاي خرجت بالنص والإجماع، النص جوز للوصي أن يأخذ على عمله، هل هذا يصلح لتبرير الاستثناء أم لا؟ إذا صلح لتبرير الاستثناء والتخصيص إذا القاعدة المشهورة صحيحة، وهذا يعتبر تخصيص بدليل خاص، هذا هو الذي قاله. أقول يرد عليه أولا إن المانع عن أخذ الأجر الذي ذكره ثبوتي فلا يدفع بوجه إثباتي. نحن تكلمنا عن موانع ذاتية ثبوتية واقعية، فكيف تدفعها بدليل إثباتي؟ لو كان الدليل إثباتي يخصص بدليل إثباتي، لا، هذا إذن رد الأول عليه، فلا ينفعك إذن أن تخصص بالإجماع والنصوص إلا إذا كان دليلك الأصلي هو أدلة تعبدية، والحال هم ذكروا أدلة ثبوتية. ثانيا من الردود عليه، جعلوه قدس سره استحقاق الأجرة من جهة حكم الشارع لا من باب المعاوضة مخالف لظاهر النصوص والفتوى. يعني أنه الشيخ الأنصاري برر أخذ هذه الأجرة من الوصي رغم أن العمل واجب عليه، قال النصوص دلت على ذلك، يعني أنه من باب المعاوضة على عمله ومن باب حكم الشارع بذلك، نقول لك لا ليس صحيح، النصوص والفتوى تدل على أن هذه الأجرة اللي يأخذها الوصي من باب المعاوضة وليس بحكم الشارع. هذا الرد الثاني، كصحيحة مو قلنا مخالف لظاهر النصوص والفتوى، كصحيحة هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه، وصي على اليتام، فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك، يأخذ أجرة المثل. فهذا الحديث عن معاوضة على عمل يأخذ أجرة المثل عليه. ثالثا الرد على هذا التوجيه للشيخ الأنصاري، مضافا إلى النقض عليه بأن لازم توجيهه أنه لو مات قبل الأخذ فلا يجوز لوارثه أخذ العوض بناء على كونه حكما تعبديا من الشارع، لكن الفتوى على الجواز، وهذا يعني أن الحكم مبني على العوضية. لو كان كما قال قدس سره بأن هذا حكم تعبدي من الشارع، فإذا هذا لو أخذه خوب العافية عليه بحكم الشارع، ما أخذه ما يثبت هذا الحق لوارثه، جعل شرعي له خاصة، بينما بناء على العوضية لا، هذا ثبت في ذمة هذا المال عوض لهذا الوصي العامل، فإذا مات ورثه أهله. فأنتم نسألكم أيها المشهور ماذا تفتون؟ لو هذا الوصي مات قبل أن يأخذ أجرة عمله تثبت لوارثه لو لا؟ قال تثبت لوارثه. قلنا لكم إذن هذا مبني على العوضية، لو كان مبني على الحكم الشرعي التعبدي لكان هذا حق خاص له لا ينتقل لوارثه. هذا إذن جواب هذا التوجيه مال هالمورد. المورد الآخر اللي ذكر الشيخ الأنصاري توجيها له قال قدس سره: وأما باذل المال للمضطر، هذا أحد الموارد اللي ذكرناه في المخمصة، فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة الباذل، فلا يرد نقضا في المسألة. هذا توجيهه. قال نحن نتحدث عن إجارة وليس عن بيع، والإجارة يعني العوض تكون ماذا؟ أزاء عمل. هذا في البيع أزاء مال. فالآن هنا هذا المورد النقضت به علينا تقول هذا إذا وفر الطعام للجائع في المخمصة يأخذ عوض هذا الطعام، هذا شيء راجع كأنه للبيع، لأن صار مال عوض عن مال، ونحن نريد منك نقضا أن يكون العوض على العمل. هذا مقتضى الإجارة، مبادلة عمل أو منفعة نسميه بمال. فإذا يقول هذا لا يصلح للنقض، لأن الذي عوض المال وهو الطعام الذي بذله للجائع، والمفروض أنك إذا تنقض علينا ونحن في باب الإجارة تنقض بأن يكون الفعل هو الذي بذل بأزائه المال. هذا قال شوف عبارة يقول: وأما باذل المال المضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول وهو الطعام لا بأجرة البذل وهو الإطعام، يعني تعبيرنا، فلا يرد نقضا في المسألة. وفيه أيضا هذا التوجيه غير صحيح، وفيه أن ما ذكره قدس سره لا يصلح للتفريق، لأن العوض في المقام أيضا مقابل المبذول الذي هو العمل في المخمصة، وهنا كلاهما الأجر المبلغ المدفوع مقابل المبذول، لكن الفرق أن المبذول في المخمصة هو الطعام، والمبذول هنا في الأجرة على الواجبات هو العمل، فكلاهما هو الدفع بأزاء المبذول، لكن الفرق كان المبذول هناك مالا والمبذول هنا عملا. فكما أن الواجب هناك بذل الطعام والعوض إنما هو في مقابل الطعام، ففي المقام أيضا الواجب بذل العمل والعوض في مقابل نفس العمل. إذن هذا الجواب أيضا لم يتم من الشيخ الأنصاري، ثم أجاب عن الفرع الآخر، بس نذكر جوابه لأن نفس الجواب اللي ذكرناه يأتي عليه. قال قدس سره في توجيه أخذ الأم المرضعة الأجر على اللبى قال: وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبى مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه، هكذا هو مبرر الملاك المذكور، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل. وإحنا الموردين أجبناهن الآن قبل قليل، فلا بعد صار الجواب واضح. إذن هذا هم تتميم تعزيز انتهينا منه. إذن هذا الأصل والمقتضى القاعدة اللي أسسناه في المسألة، وهو جواز أخذ الأجرة على الواجبات، هذا له ما يشهد عليه ويعززه من النصوص والفتاوى كما ذكرنا. هذا الصنف الأول انتهى. الآن ندخل في الصنف الثاني وهي الموانع العرضية. ما هي الموانع العرضية؟ ويمكن تقريب عدة موانع. الأول من الموانع العرضية قيام الدليل التعبدي على حرمة أخذ الأجرة على العبادات إلا ما استثني، مثل المورد المستثنى. هكذا قد يدعي أحد بأنه صح ذاتا ماكو مشكلة، الواجب ما بي صفة في ذاتي تمنع من الاستئجار عليه، لكن ندعي دل الدليل التعبدي من الخارج على حرمة أخذ الأجرة على الواجب، ايش راح يكون موقفنا حينئذ؟ نطالبه. ما هو هذا الدليل التعبدي؟ وفيه أن الدليل المفروض أو المعروض في كتب الأصحاب أمران، هذا اللي سمعناه من الأصحاب. أولا الإجماع، وقد تقدم نقله والرد عليه، مو هذا الدليل، هم كان الإجماع وردينا وناقشنا صغرويا كبرويا، مو هذا الدليل التعبدي المحتمل. بعد الدليل التعبدي المحتمل الآخر، ثانيا الأصل، ممكن أن تستدلوا بالأصل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. هذا وين لقيت هذا الشيء؟ لقيته في كلام الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد وعند المحقق النراقي في المستند. قال الشيخ كاشف الغطاء قدس سره وهو يستدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، قال: لأن الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب والسنة، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة الأولى. قال: نحن نشك الآن، اختلفنا، نشك هل هذا داخل في عمومات أوفوا بالعقود، أوفوا بما استؤجرتم عليه، يعني عمومات الوفاء بالعقود عامة أو بعقد الإجارة، نشك في دخوله، فنتمسك بأصالة عدم انتقال، لا هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا، يبقى كل شيء على حال. لاحظ إذن هذا يمكن أن نجعل الدليل تعبدي وهو الأصل. وقال المحقق النراقي قدس سره في المستند، قال: عموم أدلة الإجارة بحيث يشمل المورد غير معلوم، والأصل في المعاملات الفساد. مو معلوم أن هذا مشمول أوفو بالعقود. فإذا الآن ترتب المطلب في ذهننا أننا الآن في الصنف الثاني وهي الموانع العرضية، والمحتمل والمتصور في الموانع العرضية أمور. الأمر الأول أن يمكن أن تقول يوجد دليل تعبدي على حرمة أخذ الأجرة بالواجبات، وهذا شوف أمر عرضي، يعني مو ذات كونها واجبات، لا من الخارج دل دليل على أنه يحرم، حينئذ نطالبك. ما هو هذا الدليل التعبدي؟ قرأنا كلماتكم ما وجدنا عندكم دليل تعبد، إلا يمكن أن نصور دليلين: الإجماع، وهذا انتهينا من نقاش أول البعث وناقشنا صغرويا وكبريا شفنا لا يصلح، أو تتمسكوا بالأصل، وهذا رأينا شيخ كاشف الغطاء يقول ذلك والمحقق النراقي، ويرد عليه إذن هذا التمسك بالأصل. ألف، راح نقسم ألف وباء، اللي صار عندنا واحد واثنين والأول الصنف الثاني. ألف: لم يتبين منشأ الشك في دخول المورد في عمومات الإجارة أو العقود حتى يسوغ الرجوع إلى الأصل بعد رد تقريبات المنع، فنتمسك بعمومها وإطلاقها. ولماذا أنت تتمسك بالأصل؟ نحن عندنا عمومات إجارة وعمومات وفاء بالعقود، هذا لماذا نخرج عن التمسك بإطلاقها وعمومها؟ ما الذي منع من الأخذ بعمومها وإطلاقها؟ أنا شو بتروح للأصل غير لما يكون الدليل لا يشمل المقام؟ ما الذي أوجب عدم الشمول؟ أنت حضرتك عددت موانع، لكن كلها ناقشناه ورأينا ولا واحد منها يصلح للمانعية، فلماذا إذن تتنزل إلى الأصل والمفروض أنه العمومات؟ جاء ألف باء: المناقشة في الكبرى، لأن الأصل في المعاملات الصحة إلا إذا ثبت النهي عنها شرعا، باعتبارها أمورا عرفية وعقلائية ممضات إلا إذا نهي عنها. هذا إذن كبرى أصل تمسكت بها، والأصل في المعاملات الفساد، اللي يريد يبحث بالقواعد الفقهية والقواعد لا بس مثل شيء مطالب يحررها على حدة ويشوف يحرر هاي الكبرى، وإلا إذا نريد نحررها حنصير استطراد في الاستطراد احنا واضح مطلبنا كل استطرادي، واستطرد منا الى مثل هذه راح نخرج كثيرا اكيدا. فنحن نرى ان المعاملات هي امور عرفيه وعقلائيه، وتبقى على مشروعيتها الا اذا نهى الشارع عنها، ولم يثبت نهي هنا في المقام عنها، فاذا تدخل في عموم هذا باء. جيم، لو تنزلنا وقلنا ببطلان عقد الإجارة فإن غايته عدم استحقاق الأجرة المسمات، لكنه يستحق أجرة المثل لأن عمله محترم ومضمون ولم يقدم على المجانية. لو افترضنا أن الأصل كما تفضلت يقتضي في المعاملات الفساد، وهذه الإجارة فاسدة، ونتيجتها ما هي؟ نتيجتها أن لا يأخذ الأجرة المسمات بالعقد لفساد العقد، لكن عمله محترم ومضمون يستحق أجرة المثل عليه. فإذا ما قدرت تثبت أنت الحرمة بالنتيجة، صار يأخذ هذا الأجر. دال ما أورده المحقق النراقي نفسه على نفسه مستدركا، لما قال ذلك الأصل استدرك على نفسه. ماذا قال؟ قال: إلا أن ذلك لا يثبت. ذلك من الأصل اللي نقلناه الآن قبل قليل، ألحق كلام بشيء يصلح أن يكون ردا عليه. خلينا نشوف ننقله. يقول: إلا أن ذلك، وهذا قلنا وين؟ في مستند الشيعة مجلد 14 صفحة 177. قال: إلا أن ذلك، هذا التمسك بالأصل، لا يثبت إلا فساد عقد الإجارة في غير ما دل الدليل على صحتها فيه، نحو الصنائع سمينا الواجبات النظامية، وما يشبهها من الواجبات الكفائية، أو الحج والصلاة ونحوهما من الغير. وأما عدم جواز أخذ الأجرة وحرمتها فلا. هذا شنو بتعبيرنا احنا من نريد نصوغ هذا الكلام محقق النراقي؟ نقول خلاصته أن الأصول لا تثبت لوازمها. فالآن انت غاية ما يثبت هذا الأصل ماذا؟ فساد المعاملة. لكن هل يثبت به لازمه وهو حرمة أخذ الأجرة عليها؟ لا. هذا ملخص كلام محقق النراقي، يريد يقول أنه هذا الأصل لو سلمنا بصحته فيثبت به فساد هذا العقد. لكن نحن عن من نتحدث؟ عن جواز أخذ الأجرة، وأخذ الأجرة من لوازم هذا العقد، والأصول لا تثبت لوازمه. فحتى لو جرى هذا الأصل لا يثبت لوازمه، وهو حرمة أخذ الأجرة. لذلك قلت أقول تقريب كلامه قدس سره أن المنع من أخذ الأجرة من لوازم الأصل في المقام، والأصول لا تثبت لوازمها. هذا التقرير وجهه قدس سره اللي هو دال. ولكن يرد عليه أن استحقاق الأجرة فرع صحة العقد، فإذا ثبت بطلانه بالأصل فيسقط استحقاق الأجرة. يعني إذا ما نقدر نتمسك به، أحيانا بعض اللوازم صح الأصول لا تثبت لوازمها، لكنه بضميمة الوجدان إلى الأصل أو بضميمة أي شيء آخر يثبت هذا اللازم. مر عليكم مثل الشيء قالوا بضم الوجدان إلى الأصل مثلا، أو بأمور أخرى، فنصل للنتيجة نثبت لازم الأصل. فهنا لما أثبتت أنت هذا بطلان العقد بعد بما يستحق هذه الأجرة، نعم تأتي حينئذ النقطة جيم، وهو أنه سيستحق أجرة المثل. بس أنا أرد الآن على مقدار ما قاله المحقق النراق بأنه هذا لا يثبت لازمه وهو أخذ الأجرة. فأحيانا قلنا أنه هاي قاعدة هاي ماكو كبريات تأتي عرضا، يكون هم نخليها ندخرها لأنفسنا، أنه صح عندنا كبريات تقول أصول لا تثبت لوازمها، لكن أيضا خنكون يقظين. الفقية الثالث تنبقى تكون يقظ، لأنه مو فقط يطبق أوتوماتيكيا القواعد، في كل مرحلة من مراحل الاستنباط شوف تجد نقضا يأتيه من هنا، وتجد فشاهدا يأتيه من هنا، وتجد فاستثناء من القاعدة يأتيه هنا. فطبعا من لوازم الاستنباط أن تكون مستحضرا لكل ما يرتبط. فهنا صح نحن معك في هذه الكبر، الأصول لا تثبت لوازمها، لكن أحيانا اللوازم تثبت بشكل أو بآخر للأصل. إذن هذا السؤال الآن نحن وين كملنا؟ الوجه الأول من الموانع العرضية وهو الدليل التعبدي. المتصور هو أمران، إما إجماع أو أصل، والإجماع ناقشنا في حين، والأصل رأينا من تمسك به من الأعاظم قدس الله أرواحهم، لكن رأينا أن هذا لا يصلح. الثاني مين؟ ما شاء الله، من الموانع العرضية. فيما لو دل دليل الواجب على أن الفعل يؤتى به على نحو المجانية، أي اشتراط الشارع إتيانه بلا مقابل، يمكن أن هكذا تدعي، تقول نعم أنا ما عندي أدلة على حرمة هذا. الأول كنا ندعي وجود دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، سلمنا وياك أنت ما عندنا هيك دليل. نجي بالوجه الثاني، أدعي أن نفس دليل الواجب، دليل اللي يقول صلوا، نفسه يمنع من أخذ الأجرة عليه. دليل اللي يقول صم رمضان يمنع من أخذ الأجرة عليه. دليل اللي يقول زر الحسين عليه السلام ولو مستحب يمنع من أخذ الأجرة عليه. هذا وجه ثاني، حتى لا، لأنه تقول لي مو الأول إحنا سميناه الدليل التعبدي، شما معنى تقول هنا هم دل دليل الواجب؟ لا، ذاك دليل على حكم المسألة، حرمة أخذ الأجرة على الواجب. هنا لا، دليل الواجب نفسه يدل على أن يؤتى به مجانا ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذا هكذا دل دليله، فشون بعد أنت تأخذ الأجرة عليه؟ أقول لا شك أن هذا مانع إذا ثبت بدليل. صح، إذا دل الدليل على أن هذا الفعل، ترى الصلوات الخمسة المفروضة دل دليلها، الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، دلت على أنه هذا يجب أن يؤتى بها مجانا، خلص ولا يجوز لك أخذ الأجرة. فإذا لا شك أن هذا مانع إذا ثبت بدليل. لذا أخرج جملة من الأعلام هذا المورد عن محل النزاع كما تقدم. شفنا صاحب الجواب سيد القوئي لما تحدثنا عن تنقيح الموضوع، قالوا إنما نتحدث في الجواز وعدمه في الموارد اللي ما اشترطت فيها المجانية، أما الموارد اللي اشترطت فيها هاي خارجة عن محل النزاع، وإحنا معك في ذلك، ولكن المشكلة في الدال على المجانية، إذ أن أدلة الواجبات لم تتضمن هذا المعنى، وليس هو مما تتضمنه حقيقة الوجوب. الكلام هنا لو ثبت أن دليل الواجب، عرفنا ماذا نقصد دليل الواجب، هذا الواجب الذي تستأجر عليه هو دل دليله على حرمة أخذ الأجرة عليه، فكيف تستأجر عليه؟ لكن مشكلة يا واجب، هاي الواجبات بين يديك، ائتني بواجب دل دليله على اشتراط مجانيتي، لا يوجد دليل. نعم توجد موارد ادعي فيها ثبوت المجانية بدليل خاص كالإجماع ونحوه كما سنذكر من هذا، ومرة يمكن مثل تجهيز الميت ودفنه، ادعي أن الإجماع قائم على أن هذا الفعل يؤدى مجانا، فهذا دل دليل الواجب عليه. جيد، عندكم بعد آخر؟ خلنا نشوف. فإذا هذا الآن في المانع العرضي الثاني، أنه إذا أدل دليل الواجب، لكن مشكلته وين؟ أنه هاي الواجبات وهاي أدلتها، لا واجب هذا دل دليله على الحرم إذا ثبت بدليل. المحقق النراقي رأيته وسع دائرة الواجبات المجانية أكثر، سأحنا قلنا إذا دل دليله من إجماع ونحمي، شوف المحقق النراقي ماذا قال. أما المحقق النراقي قدس سره، فقد وسع دائرة الواجبات المجانية، قال إن المتبادر عن إيجاب شيء طلبه مجانا. والتبادر بعد درسنا من أصول مظفر جبناها إلى شيء ابنا. تبادر علامة الحقيقة. فالمحقق النراقي يقول لا ما أحتاج دليل خاص مثل ما الآن أنت قلت. أنا أقول أن هو دليل الوجوب ظاهر في المجانية. فمعنى كل الواجبات إذا مشترطة فيها المجانية. شوف تعبيره. قال إن المتبادر عن إيجاب شيء طلبه مجانا ما أحتاج بعد إلى أن يدل دليله بشكل خاص مباشر. يقول ولذا لو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الأجر من شخص ولو كان له فيه نفع يذم عرفا إلا أن تكون قرينة على جواز الأخذ. يقول لو المولى أمر عبده بعمل ما وهذا العمل كان فيه نفع لشخص ثالث يجوز للعبد أن يأخذ الأجر من هذا الشخص الثالث باعتباره ده ينتفع من العمل؟ ما يجوز له. ما يجوز له. افترض السيد أمر عبده أن يخيط ثوب عمره. هو يقدر العبد يروح لعمرين يقول لا مدى خيط لك ثوبك يلا عبور جيب ما له حق الغير صحيح. شوف ولذا لو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الأجر من شخص فهذا يقول إذا لاحظ جعله شاهد على أن كل أدلة الواجبات ظاهرة في المجة. أقول هذه دعوة لا تلزم إلا مدعيها. هو هكذا استظهر بالعافية علي ما حد يقول بها. وما ذكره قدس سره من المثال لا يجري فيما نحن فيه. مثال اللي ذكره صحيح لكن ما يصلح الشاهد على هذا الذي قاله للفرق الذي ذكرناه في المانع الأول من الموانع الذاتية حيث قلنا أن ملكية المولى لعبده ليست كملكية الله تعالى للواجبات في ذمة عباده. هذه الملكية اعتبارية لذلك ما جاز له أن يأخذ أجر. أما ملكية الله تعالى الأفعال في ذمة العباد هي يمكن أن يأخذ معها الأجر ولا تتنافى. هذا في المانع الذاتي الأول ذكرنا. لذا أي شنو يعني أن هذه الدعوة قلنا لا تلزم إلا مدعي لذلك ما حد وافق عليه. والذين قالوا بالمجانية قالوا بالدليل الخاص. ما حد قال أن أدلة الواجبات ظاهرة في اشتراط المجانية. أقول لذا لم تثبت المجانية عندهم إلا في موارد خاصة. ولو كانت هذه الكبرى اللي قال المحقق النراقي تامة عندهم خلاص ما يحتاجون بعد دليل خاص. هي أدلة الواجبات ظاهرة في المجانية. إلا في موارد خاصة دعي عليها الإجماع كتجهيز الميت مثلا. قال الشيخ الأنصاري قدس سره ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء شيء محدد كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق. قال توجد شيخ الأنصاري في المكاسب توجد بعض الواجبات يفهم منها أنها حقوق للمخلوقين على بعضهم فلما يقوم بها الشخص إنما هو يؤدي حق ذلك المخلوق عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة لأن دي أدي حق لشخص ما يجوز أخذ الأجرة على أداء حق لشخص كتجهيز الميت. فهم من أدلته أن حق الميت على الأحياء أن يحفظوا كرامته ويحترموا حرمته ميتا ويجهزون ويدفنونه ففهم أن هذا حق للميت على المسلمين فلما المسلمين يقومون بهذا إنما قاموا وأدوا حق لأخيهم المؤمن عليهم ولا يجوز أخذ الأجر. هذا ممكن يقول أكو إجماع على هذا الفهم هذا دليل خاص فيه في هذا المورد. وقال السيد الحكيم قدس سره هذا في المستمسك: فالعمدة في حرمة أخذ الأجرة هنا تجهيز الميت ودفنه، ما قد يدعى من أن المستفاد من أدلة وجوب التجهيز أنه حق من حقوق الميت على المكلفين الأحياء، فهو مملوك له عليهم وليس مملوكا للفاعل كي يمكن أخذ الأجرة عليه، أو ما يدعى من الإجماع على الحرمة. قال هذا إن فهمت من دليله هذا أو الإجماع اللي ادعي على ذلك. إذن هذا مورد ثبت بدليل خاص وهو الإجماع، أو سميه الاستظهار من دليل الواجب. كيف بعد من الموارد اللي نقل حكي الإجماع على حرمة أخذ الأجرة عليه: ومثل تعليم الزوجين صيغة النكاح وأداء الشهادة. قال في جامع المقاصد: أما إلقاء الصيغة، وين بجامع المقاصد؟ مجلد الرابع صفحة 37. قال: أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا. دليله الإجماع، لأنه هذا التعليل بعد لأنه مع المشهور، قال لأنه من الواجبات الكفائية. وقال قدس سره: وأما الشهادة تحملا وإقامة، تحمل الشهادة وأداءها كلا الموردين، فكذلك لأنها من الواجبات. السام ليش خصوها بتعليم الزوجين صيغة النكاح وأداء الشهادة؟ ولو نستطيع أن نعممها، لذلك قلت بل عموم الجاهل بالأحكام الشرعية لأفعاله كلها تقدر تعممها. لماذا؟ لأن، وهذا الكلام في المستمسك، قال لأن الظاهر انعقاد الإجماع على وجوب تعليم الأحكام مجانا فيما كان محل الابتلاء. ماكو خصوصية إذن تعليم المتعاقدين الصيغة أو الآخر، لا هو يقول بالإجماع قام على أن تعليم المسائل الابتلائية لا يجوز أخذ الأجر عليه. هنا نعلق حتى ننتهي من هذا الوجه الثاني. أقول إذا الآن ملخص هذا شنو المانع العرض الثاني؟ أنه إذا دل دليل نفس الواجب على اشتراط المجانية فيه كالذي قالوه في تجهيز الميت ودفنه، قالوا أن أدلة وجوب تجهيز الميت ظاهرة في اشتراط المجانية أو بعض الموارد الأخرى، أقول يمكن المناقشة في هذه الإجماعات لأن الظاهر أنها مدركية، خصوصا في الأول لأن مستنده النقطة التي ذكروها وهو كونه حقا للمخلوق، هم فهموا، هم استظهروا ذلك فأجمعوا عليه، ومو إجماع تعبد إذن، وإنما إجماع استظهاري، واستظهروا هذا الشيء صرحوا به. ويناقش بأن هذا غير كاف لإثبات مجانيته، لو سلمنا وهو كذلك حق للمخلوق يعني للميت على الأحياء، لكن هذا مو كافي لإثبات مجانية إلا أن يدل عليها دليل، إذ لا مانع من الجمع بين كونه حقا للغير واستحقاق الأجرة على الإتيان به بمقتضى احترام عمل المسلم. فإذن خلنا نفكك بين إجماعكم على الحرمة وبين النقطة التي ذكرتموها لهذه الحرمة. نقل حكي الإجماع على الحرمة لكنه مدركي لنقطة ذكره، وهو أن هذا حق للميت على الأحياء واسترداد الحق والوفاء به وأدائه لا يستحق له. إذن أعزل الإجماع، صار الإجماع مدركي، ونجي نناقش بهاي نقطتكم. هاي نقطتكم هل هي فعلا تؤدي لاشتراط المجان؟ لا نرى فيها ماذا. وشنو المانع أن يكون يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم لكن ذلك يكون بأجر؟ ما المانع في ذلك؟ لذا شاهد على عدم المانع، لذا لا نرى تهافتا في الكلام لو صرح في نفس دليل الوجوب بعدم المانع من أخذ العوض. شنو المانع لو بنفس دليل تجيزي ميت: أيها المسلمون لميتكم عليكم حقا أن تدفنوه ولا مانع من أن تأخذ الأجرة على ذلك. تجد تهافت في هذا الكلام؟ لا تجد. إذن كونه حقا لا ينافي صحة أخذ الأجرة عليه. فإن أعطي هذا الأجر وإلا أجبر الطرف المقابل إن كان له مال، هذه مسألة فرعية، وإلا فيبقى في ذمتي كما في وجوب بذل الطعام في المخمصة. فالنتيجة نتيجتها هو هذا المانع العرض الثاني. فالنتيجة أن مجرد كونه واجبا أو حقا لا يلزم منه المجانية إلا أن تثبت بدليل. حتى في مثل تجهيز الميت، كون حق للميت على الأحياء هذا لا يلزم منه المجانية، ماكو منافع إلا أن يدل دليل. وما عدا ذلك فإنه لا يمكن التعرف على المجانية، فيجوز أخذ الأجرة للآصل. ومثل ما تذكرون رأينا أن بعض الفقهاء منهم سيد صاحب العروة جوز أخذ الأجرة حتى على الصلوات المفروضة الخمسة، قال إذا كان غرضه أن يعلم نفسه أو أولاده الصلاة، فماذا يبقى الله بقي من الواجبات اللي دل دليلها على المجانية؟ يدلون إذا هذه حتى الصلوات المفروضة تقولون يمكن أخذ الأجرة عليها، ماذا بقي؟ حتى مثل تجهيز الميت اللي حكي الإجماع عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه.